هداك يا إنسان
تبت الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور
تبني للإيمان جسور
وتؤكد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. الحمد لله الذي ليس له شريك ولا ند ولا ضد ولا صاحبة ولا ولد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا معبود بحق إلا إياه. أنعم على الإنسان فاستخلفه في الأرض وزاده فأرسل إليه الرسل والكتب ليبين لهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع سلسلة، هذه السلسلة في نور آية، وهذه السلسلة هي محاولة لتدبر آيات الله سبحانه وتعالى، وما هي بمحاولة لتفسير القرآن الكريم، فلست أهل تفسير. لكن هذه السلسلة هي طرح لأفكار ومدلول بعض آيات القرآن الكريم بما يمن الله به علينا ويفتح، وبفضله وكرمه نبدأ ونتناول بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه سورة يرددها المسلم في يومه وليلته 17 مرة على الأقل إن لم يزد. طبعا كل السادة المشاهدين تبادر إلى ذهنهم ما هي هذه السورة. هذا حق، هي سورة الفاتحة، وهي سورة من أعظم سور القرآن الكريم، فقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. ويتبادر لأذهان كثير منكم ماذا سيقول هذا عن الفاتحة، فالفاتحة كلكم يعلمها جيدا وربما أفضل مني ويعلم تفسيرها، لكن كما قلت لسنا بصدد تفسير هذه الآيات، رغم أن تفسير هذه السورة وهي السورة الوحيدة التي فصلت من لدن حكيم خبير، فقد اختصها الله سبحانه وتعالى بتفسير من عنده. لعظم هذه السورة وعظم مكانتها، فالله سبحانه وتعالى يعلمنا بما قاله رسوله عن رب العزة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله سبحانه وتعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله سبحانه وتعالى: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله سبحانه وتعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه السورة هي هدية من الله سبحانه وتعالى للبشر، يعلمنا الله سبحانه وتعالى من خلال هذه السورة آداب الدعاء، يعلمنا الله من خلال سورة الفاتحة آداب الدعاء إلى الله. فانظر أخي المستمع وأختي المستمعة، إذا ما ذهبت إلى رئيس مجلس إدارة مثلا ودخلت تطلب منه شيئا، أتطلب منه مباشرة تدخل عليه وتقول: أريد كذا وكذا وأطلب منك كذا وكذا؟ طبعا لا، لا يمكن أن يحدث هذا أبدا. إنما عندما تدخل لمديرك العام أو رئيس مجلس إدارة أو محافظ أو أي شخص له شأن أعلى منك، لدخلت عليه وشكرته وأثنيت عليه وقلت: على سبيل المثال أنت الخير والبركة، وإحنا شاكرين فضل حضرتك على اللي بتعمله معانا، وإحنا يعني مش عارفين نشكر حضرتك إزاي ولا معاليك إزاي. أليس الله أحق بهذا من هذا العبد؟ أليس الله بأحق أن يحمد قبل أن تطلب منه؟ وهذا ما نجده في سورة الفاتحة، أن تحمد الله سبحانه وتعالى فتقول: الحمد لله رب العالمين. وكما تثني على العبد رئيس مجلس الإدارة أو مديرك العام أو المحافظ أو أي كائن كان تطلب منه، تثني عليه وتزيد في الثناء، وربما تكتب قصائد شعر في الثناء على من تطلب منه، وانت الخير والبركة وانت. وانت الخير والبركة ومناش بركة لحضرتك وسيادتك، وانت يعني سندنا وعوننا. أليس الله بأحق بهذا من العبد؟ ألا تثني على الله قبل أن تطلب منه وتدعوه؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: الرحمن الرحيم. ويرد الله سبحانه وتعالى عليك من فوق سبع سماوات ويقول: أثنى علي عبدي. شوف يا أخي الفرق. رئيس مجلس الإدارة لما تثني عليه وتزيد في الثناء يختار، أما الله يفرح بك سبحانه وتعالى. فإذا قلت مالك يوم الدين، قال الله سبحانه وتعالى: مجدني عبدي. فقبل أن تدعو يا أخي الله سبحانه وتعالى وتطلب منه، فلا بد أن تحمده وتثني عليه وتمجده. ثم ماذا بعد؟ تعال نشوف برضو بالمقارنة، لو دخلت رئيس مجلس الإدارة بتاعتك، هل تبدي التعالي عليه؟ هل تبدي التعالي عليه؟ هل تبدي أنك أعلى منه؟ كلا وألف كلا، بل تبدي له الخشوع والخضوع، وربما تذللت إليه حتى يلبي طلبك. ألا تفعل ذلك مع الله سبحانه وتعالى، مع صاحب النعم؟ طيب فاصل إن شاء الله لرفع أذان صلاة المغرب، ونعود ونلتقي بحضراتكم بعد أذان المغرب إن شاء الله.
بين العلم والإدراك يا إنسان تبت الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد.
أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية في نور آية. وأعيد وأكرر، هذا ليس تفسير لآيات الله، إنما هو تدبر في مدلول آيات الله سبحانه وتعالى. ولقد قلنا أن سورة الفاتحة تعلمنا كيف يكون الدعاء، وما هي آداب الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يليق أخي المستمع وأختي المستمعة أن ترفع يدك وتطلب من الله دون استحياء، ولكن لابد أن ترفع يدك وتحمد الله وتثني عليه وتمجده. وكما قلنا قبل الفاصل أنك إذا وقفت أمام رئيس مجلس إدارة مثلا، لا تستطيع أن تتعالى عليه وأنت تطلب منه أو تسأله مسألتك، فكيف تفعل ذلك أمام الله سبحانه وتعالى؟ أمام الله سبحانه وتعالى لا يليق هذا، وأنت واقف بين يد الخالق، بين يد المنعم الرزاق، بل يجب عليك إظهار الخضوع والخشوع والتذلل إلى الله. وهذا ما نجده في قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. تقف أمام الله سبحانه وتعالى تقر له أنك لا تعبد إلا إياه، وهذا نوع من الخضوع والتذلل الذي فيه كل العزة، والخشوع الذي يرفعك. فإذا ما خشعت وخضعت وتذللت لله كان الرد من الله سبحانه وتعالى: لعبدي ما سأل. ثم بعد الخضوع والخشوع والتذلل فاطلب ما شئت، وإذا طلبت فألح في الدعاء، ألح في الطلب، لأنه كان يكفي أن تطلب من الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وليس من الضروري أن تقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إنما يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن الإلحاح في الدعاء والطلب مطلوب. فالله سبحانه وتعالى يفرح من عبده اللحوح، عكس البشر. لو دخلت إلى مديرك العام وطلبت منه مسألة قال لك نعم حاضر، إذا ألححت وأعدت عليه المسألة ربما دجر منك وقال لك: يا أخي قلت لك خلاص حاضر. وإذا أعدت طلبك ربما أخرجك من المكتب لغضبه أنك تلح عليه في الطلب. لكن الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى يحب عبده اللحوح ويحب أن يسمع صوتك، فألح في الطلب. ثم بعد ذلك لا تتعجل الإجابة، فكثرة الطلب لا تعني فقط الإلحاح، إنما تعني أنك لا تتعجل الإجابة، فانتظر، فإن لم تأتي الإجابة من الله فألح وأعد الدعاء واطلب مرة ثانية وثالثة، ولا تمل من الطلب ولا تتعجل الإجابة من الله سبحانه وتعالى. نجمل ما قلناه من آداب الدعاء الذي تعلمناه من هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة. فإذا ما دعوت إلى الله فلا بد أن تتبع آداب الدعاء، أن تحمد الله وتثني عليه وتمجده، ثم تظهر الخشوع والخضوع والتذلل إلى الله، ثم ألح في الطلب ولا تتعجل الإجابة. مرة ثانية نحمد الله ونشكره ونثني عليه ونمجده ونظهر له الخضوع والخشوع والتذلل، ثم السؤال والطلب، فإذا كان الطلب فألح فيه ثم لا تتعجل الإجابة. هذا جانب من جوانب سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة لها سمات وصفات لم تتكرر في كل سور القرآن الكريم، بل انفردت هذه السورة بهذه السمات والصفات. فهذه السورة هي كلمات الله سبحانه وتعالى يعلمها للبشر حتى يتقرب البشر إليه، كلمات يعلمها الله سبحانه وتعالى ليتوب الله عليهم ويتقبلهم عنده. فهذه السورة هي هدية من الله سبحانه وتعالى، هدية من العظيم الحنان المنان، فلا تجد فيها أمر ولا نهي، ولا تجد فيها وعد ولا وعيد، وليس فيها ترغيب ولا ترهيب، وليس فيها أحكام ولا حدود، وليس فيها قصص ولا برهان، إنما هي كلمات يعلمها رب العزة جل جلاله للبشر لتكون سبيلا للتواصل مع الله جل وعلا. هي كلمات يقولها الإنسان متوجها إلى الله سبحانه وتعالى، علمه إياها رب العزة. ولقد جاء القرآن الكريم استجابة لطلب البشر في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا ما نجده في أول سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سبحانك يا ربي. اختص الله سبحانه وتعالى هذه السورة من لدنه، وتفسير من لدنه لعظم هذه السورة. ونجد أن هذه السورة يقول عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لما يا رسول الله؟ ويقول أيضا: إن صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، أي ناقصة غير تامة. ويعلمنا رسول الهدى ونبي الرحمة، أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما لم ترتكب الكبائر. لما؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد هذا الفاصل. نلتقي بكم بإذن الله تعالى بعد قليل.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن. للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور الرحمن. للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور.
الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد النبي العدنان. أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية، ونتناول في هذا الجزء المتبقي من الحلقة جانب آخر في نور هذه الآيات الكريمة مع سورة الفاتحة، إذ أن المسلم لابد وأن يقرأها في كل ركعة من صلاته، وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، وكررها ثلاث، وقال خداج بمعنى غير تامة أو ناقصة. كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما لم ترتكب الكبائر. لما؟ لما يا رسول الله هي كفارة، ولما هي لازمة في كل ركعة وفي كل صلاة؟ لو نظرنا يا إخوان لوجدنا أن أهل الكتب الذين سبقونا كانت لهم فرص محدودة للتوبة، فبني إسرائيل كانت فرصهم للتوبة محدودة وكانت ثمن باهظة، لكن أمة الإسلام لها فرص غير محدودة لا نهائية من التوبة، وهذا فضل من الله ومنة عظيمة وهدية رائعة أن يمن علينا بسورة الفاتحة. فسورة الفاتحة هي عهد بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وعندما تقرأ الفاتحة فأنك تجدد العهد بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين فأنت تقر لله سبحانه وتعالى بالربوبية، تقر وتعترف لله سبحانه وتعالى بالربوبية، وتقر أنه أهل الحمد. وكيف يكون أهل الحمد إلا إذا كان صاحب النعم؟ فأنت تقر أيضا أنه صاحب النعم، تقول الحمد لله رب العالمين، إقرار منك لله سبحانه وتعالى بالربوبية، أنه رب العالمين خالق كل شيء والمتصرف في كل شيء. وإذا قلت الرحمن الرحيم فهذا إقرار منك بتوحيد الأسماء والصفات وكمالها، فهل تعلم من هو رحمن غير الله سبحانه وتعالى؟ إقرار منك بكمال الصفات والأسماء وتوحيد الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. وإذا قلت مالك يوم الدين هذا إقرار منك بالإيمان بالغيب، فهل من مسلم رأى يوم الدين؟ إنما أنت تقر أنك تؤمن بهذا الغيب، يوم الدين، يوم الحساب، تؤمن بالغيب وتؤمن بالجنة والنار وأنت لم تراها، وتؤمن بالحساب وأنت لم تعهده بعد، وتؤمن بيوم الدين وأنت لم تراه ولم تعيشه بعد. تقر لله سبحانه وتعالى أنه الملك الوحيد في هذا اليوم، فكل الممالك قد هلكت وكل الملوك قد فنيت، ولم يبق إلا الله سبحانه وتعالى الذي يقول في ذلك اليوم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فسبحان الله، هذا إقرار منك أنه مالك هذا اليوم، يوم البعث، يوم الحاقة، يوم الواقع. سبحان الله، إقرار منك وإيمان منك بالغيب الذي يطلبه الله سبحانه وتعالى. وهذا ما نجده في بداية سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب أحد دعائم الإيمان والإسلام بالله سبحانه وتعالى. ثم تقر له بالعبودية عندما تقول إياك نعبد، تقر له بالعبودية والألوهية: يا إلهي لا نعبد إلا إياك، أنت الإله الحق، لا معبود بحق إلا أنت. إقرار منك بالألوهية والعبودية، إقرار منك بالألوهية لله والعبودية منك لله سبحانه وتعالى. ثم تقول إياك نستعين، وهذا إقرار آخر أنه الصمد، وأن لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك يا الله. تقر لله سبحانه وتعالى أنك لا تستعين إلا به، وأنك ليس لك سند ولا عون إلا الله سبحانه وتعالى. هذا إقرار بعد إقرار العبودية، إقرار أنك لا تستعين إلا به، ولا ترك لحول ولا قوة إلا حوله وقوته. سبحان الله. ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم، وهذا إقرار أنه الهادي، فإما يأخذك للهداية وإما يتركك لنفسك لتضل. إقرار منك أنه الهادي. ثم إقرار من نوع جديد وإفصاح آخر أنه صاحب النعم، عندما تقول صراط الذين أنعمت عليهم، فهو المنعم وهو المتفضل على عباده. سبحان الله. تقر له بالربوبية، وتقر له بتوحيد الأسماء والصفات وكمالها، وتقر له أنه مالك يوم الدين، وتقر أنك تؤمن بالغيب، وتقر له بالألوهية، وأنه أحق بالعبودية، وتقر له أنه الفرد الصمد الذي لا يمكن أن تستعين إلا به، ولا تلجأ إلا إليه، ولا تتوكل إلا عليه، وتقر له أنه الهادي وأنه صاحب النعم. ثم ماذا؟ ماذا بعد أن تقر بهذا كله؟ هذا ليتوب الله سبحانه وتعالى عليك ويبدل سيئاتك حسنات. هذا من وفضل وكرم من الله الحنان المنان الرحمن الرحيم رب العالمين. هذا فضل لا يأتي إلا من الله العزيز الحكيم، إلا من الله الحنان المنان، إلا من الله العلي الكبير الكريم المتفضل بالإحسان على كل عباده سبحانه وتعالى. علمنا هذه الكلمات ليقولها الإنسان بلسانه متوجها إلى ربه ليجدد العهد بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نجمل ما قلنا أن هذه السورة هي تجديد عهد بين الإنسان وربه، يقر فيها الإنسان ويعترف لله بالربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات وبالألوهية، ويقر له أنه الصمد وأنه الولي وأنه الوكيل وأنه الهادي وأنه صاحب النعم. يقر له بهذا ليتوب الله سبحانه وتعالى عليه، فيا لها من نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على البشر لتكون سبيل للتواصل بين البشر ورب البشر، لتكون سبيل للتوبة، لتكون سبيل للعودة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن شرط هذا كله صفاء النية وخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فإذا أيقنت وأحسست ما تقول وخرج هذا الكلام من قلبك تتقبله الله سبحانه وتعالى، وجددت العهد بينك وبين الله، فيتوب الله سبحانه وتعالى عليك ويبدل سيئاتك حسنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن أصبت فمن الله فهو الذي من به علي، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله أسأل العفو والغفران. وأترككم في رعاية الله وفي معية الله، وأترككم لتتدبروا آيات الله سبحانه وتعالى، وتنتهزوا هذه الفرصة لتقرأوا الفاتحة من قلوبكم ليتوب الله عليكم، والله أسأل العفو والغفران. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يفوتني أن أشكر إخوتي القائمين على هذا البرنامج من إعداد ومخرج ومهندسي تصوير وغيرهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبت الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن.